إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الإخوة المكرمون، نحن إلى مع اليوم 22 من شهر ربيع الثاني لسنة 1427 من الهجرة النبوية المباركة، ونحن أيضا مع المشهد 12 من سورة الأحزاب. يقول الله تعالى في هذا المشهد: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج، وكان الله غفورا رحيما. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن، والله يعلم ما في قلوبكم، وكان الله عليما حليما. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك، وكان الله على كل شيء رقيبا. هذا هو مشهد 12 من سورة الأحزاب الذي سنتكلم حوله اليوم. هنا كانت البداية في بداية التشريع، تشريع العلاقات الأسرية، بعد أن مهد الله تعالى بإبطال تشريعات الآباء وأعرافهم، بعد أن بين الله حكم زواج النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة زينب بنت جحش، ولإبطال قصة التبني وقضية التبني، وبعد أن استقر هذا الانتصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يخاطب ربنا الأمة بأسرها، لأن زواج السيدة زينب كان زواجا خاصا، وكان بعد أن انقضت عدتها، لكن هناك حكم آخر يخاطبنا ربنا بتشريع جديد ليبين لنا أن هناك حكما آخر غير قضية المرأة المدخول بها كامرأة كمطلقة زيد بن حارثة التي تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن انقضت عدتها. هنا يأتي التأسيس لهذا البنيان بأن المشرع هو الله سبحانه وتعالى، حتى في هذه الخصوصيات وأخص الخصوصيات وهي المسائل المتعلقة بتنظيم الأسرة من الداخل، العلاقة بين الرجل والمرأة المشرع فيها الله. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. إذن الخطاب هنا للذي يتزوج امرأة ولم يمسها ثم طلقها، لم يمسها، هذه من كنايات القرآن، وهي نوع من أنواع التأدب في الخطاب، فالمس والملامسة هنا يقصد بها الجماع، مدخول بها دخولا فعليا. وأن النكاح هنا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم، هنا النكاح هنا بمعنى العقد فقط، رغم أن النكاح أصلا كلمة النكاح المقصود بها الوطأ الجماع أصلا في النهاية، ولكن هنا في القرآن دائما عندما يتكلم عن النكاح فالنكاح هنا غالبا ما يكون بمعنى العقد عليهن، ولذلك قال من قبل أن تمسوهن. إذن المس هنا ليس معناه أنك تسلم عليها أو تقترب منها فقط، المس هنا معناها الدخول الفعلي. إذا لم يدخل بها دخولا فعليا وطلقها، هذا الحكم كان مقررا من قبل في سورة البقرة، وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. إذا المطلقة في الآية البقرة ما لم تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، يعني المهر يعني، فإذا طلقها فهي تستحق هنا نصف المهر. إذا آية البقرة تتكلم عن المهر، أما هنا الحكم الجديد تتكلم عن العدة، العدة من العد من الإحصاء من الحساب لإبراء الرحم، هذه العدة لماذا؟ حتى يستبرئ الرحم، لأن لا يجوز دخول ماء على ماء لأن تختلط الأنساب. فالرجل الذي تزوج امرأة وطلقها من قبل أن يختلي بها خلوة أو خلوة شرعية، في هذه الحالة لا عدة لها، يعني تتزوج من اليوم التالي مباشرة بعد أن يطلقها، ممكن تتزوج مباشرة لأنه لا حق له في مراجعتها أصلا،
مجرد يطلقها يعني الواحد عقد قرانه عقد العقد بدون أن يمس ثم طلقها، فهذه الحالة لها أن تتزوج مباشرة ولا عدة لها بالإجماع وبنص القرآن أصلا، إلا في حالة واحدة في حالة الوفاة لها عدة، لو توفي هذا الزوج من قبل أن يمسها في هذه الحالة فإنها تتربص 4 أشهر و10 احتراما لوفاء الزوجية، فهذه الحالة وإن كان لم يمسها فإنها تظل 4 أشهر و10. واحد تزوج واحدة ومات في هذه الحالة فتظل 4 أشهر و10 قيل حتى ولو طلقها. أما بالنسبة للتي طلقها ولم يمسها فلا عدة لها عكس المدخول بها، المرأة التي دخل بها الزوج دخولا فعليا لها العدة ولها كامل المهر، يعني حقها الكامل، فرض لها 1000 جنيه، فرض لها بيتا، فرض لها أي شيء فهو حقها. لكن لو كان عاقدا فقط، لو كان هذا الرجل عاقدا فقط ولم يمسها فنصف ما فرضتم، أعطيها النصف، هو يأخذ النصف وهي تأخذ النصف، هذا هو حكم الله، هذه أحكام سماوية، أحكام منزلة من فوق 7 سماوات. أما الأعراف الجاهلية شددوا فشدد عليهم نظرا لجهل الناس بالأحكام الشرعية، فيتعاركون ويتشاجرون ويختلفون في أشياء كثيرة جدا، رغم أن الأمر مبسط وسهل في القرآن وفي كتب السنة. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. فمتعوهن هنا بمعنى المتعة ليس بمتعة الفرقة التي تبيح المتعة، هنا فالمتعة هنا جزء من جبر الخاطر، طلق المرأة بدون رضاها فإنها تجبر، فمتعوهن هنا وفيها جزءا من المال. نفترض أن رجلا تزوج امرأة ولم يمسها وطلقها ولم يفرض لها فريضة، يعني لم يفرض لها مهرا، في هذه الحالة فمتعهن يعني يعطيها شيء مما لديه من القدرة، لأن يعني المتعة هنا على حسب قدرته، فمتعهن فعلى الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. إذا بقدر وسعك، إذا كنت غنيا فإنك تعطي كما فعل صلى الله عليه وسلم في المرأة الحارثية عندما تزوجها ولم يمسها، وعندما أراد أن يقترب منها بسط لها يده الشريفة فلم تفهمه وأبت، جاءت يعني أخذتها العزة يعني هكذا، فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم مكرمة إلى أهلها وأعطاها ثوبين ورزقها بعض الأرزاق متاع وردها إلى أهلها وطلقها، لم يدخل بها ولم يفرض لها فريضة، إذن الرسول أعطاها ما يسمى فمتعوهن، هذه المتعة. قيل المتعة في كل للمتزوج وغير المتزوج على رأي بعض الفقهاء أيضا، ولكن هناك بعض الناس يظن أن المتعة لا تكون إلا للمرأة التي تزوجها الرجل لمدة سنوات فيجبر خاطرها لأنها ظلت معه فترة طويلة. لا، حتى المرأة التي تزوجها ولم يمسها فلها متعة أيضا على رأي بعض فقهاء الآخرين. يعني يعطيها جزءا من عنده من المال جبرا لخاطرها. وكما فعل الحسن رضي الله عنه، قيل إن الحسن بن علي لما كانت عنده المرأة الخثعمية، قيل إن امرأة هناك كان تزوجها، فلما قتل استشهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، جاءت فهنأته بالخلافة، يعني أمر طبيعي، فتهنئه لأنه ستؤول إليه الخلافة، لتهنك الخلافة يا أمير المؤمنين، سمته هكذا. فغضب وقال: أتشمتين بعلي؟ يعني هي لم تشمت، هي تقولها هكذا من باب التهنئة والفرح، يعني لأن زوجها صار أميرا للمؤمنين. فطلقها ثلاثا وردها بأكثر من 20,000 كما قيل، ردها بأموال كثيرة جدا، أموال هكذا لم تفرض عليه شيء، ردها بأثواب وهدايا وكذا إلى أهلها مكرمة معززة. لم يدخل في محكمة ولم يشنع ولم يشتم ولم يكشف المخبوء والمستور. يعني بعض الناس تتجاجر للأسف الشديد، الرجل والمرأة كأن لم أرى منه خيرا قط، وهو يقول عنها نفس صفات المرأة: كأني لم أرى منها خيرا قط، لن يرى منها خيرا قط. ولذلك عندما يتحاكمون ويتشاجرون تجد هذا الجدل واللجاج في الخصومة، يجد أنه يعد لها عدا ويحصي عليها أخطاءها، وهي تعد عليه وتراقبه: ذهب إلى كذا وفعل يوم كذا في كذا. يعني المفروض عندما تتشاجر أو تتعارك واضطررت أن تلجأ إلى التحكيم، اذكر القضايا العامة المهمة، يعني أصل المشكلة. أما قضايا التافهة هذه إنها بتقوي النزاع وتؤجج النيران، لأنك عندما تذكر أشياء، أي إنسان يتبسط في بيته، ربما جاء يوم مدد رجلي، جاء يوم على صوته، هذه كل البيوت يحدث فيها ذلك. عندما تخفي عليها أشياء تافهة والله أمر بالستر، فإن المرأة ستر وغطاء للرجل، وكذلك الرجل عندما يكشف هذا الغطاء وهذا الستر في الخصومة، فهذا نوع من أنواع النفاق. إذا خاصم فجر فجور في الخصومة، يعد عليه عدا. لذلك تجد سبحان الله الشجار والشقاق لا يأتي في هذه الحالة، إذا كل واحد تربص بالآخر لا تجد حلا، دائما إلى الطلاق وإلى الخصومة. وليت الطلاق هكذا سرحهن بصراحة جميلة، لا، سرحهن صراحة قبيحة، وتطردها من البيت، هي تطردها، يعني أشياء عجيبة وجاهلية حمقاء يقترفها سواء الرجل أو المرأة. ممكن تطرده بحجة أن معها القانون، الآن الشقة شقتي وأنت لست لك حق، يعني رجولة هذه، الواحد كل معه تريد أن تهدده تهديد. القانون الجاهلي بيقوي جانب المرأة بحجة الدفاع عن الجانب الضعيف، لكن المرأة استقوت وصارت يعني وحشا يهدد الرجل. وهناك بعض الرجال أيضا إذا تملك فإنه في هذه الحالة يتعامل معه وحشية، بضرب وبشتم وسب ولعن، وربما يطردها هكذا بدون بملابسها التي جاءت بها أو بغير ملابسها، ويفضحها ويتكلم هكذا. لماذا؟ لأنهما يتحاكمان إلى الجاهلية، لم يتحاكما إلى الشرع وإلى الحر. انظر إلى هذا، فمتعون وصرحون صراحا جميلة. لما ردها الحسن رضي الله عنه وهو كان يتأسى في ذلك بجده المصطفى صلى الله عليه وسلم، فالمرأة لما طلقها وأرسلوا إليها الهدايا وأرسلوا إليها هذا المال الكثير، قالت متاع قليل. انظر ماذا قالت، متاع قليل من حبيب مفارق، متاع قليل من حبيب مفارق. فرق لها الحسن قال والله لولا طلقتها ثلاثا لرجعتها، يعني نتيجة الأثر النفسي أن المرأة لم تفضح ولم تقبح ولم تقول لا ده كان كذا وكذا وأنه يفعل فيه، تبهته، ربما تبهته، تخترع بعض المشاكل وبعض الفضائح من باب التشنيع عليه. يعني هذه المرأة طلقها بمجرد كلمة، ربما ذلك ظلمت فيها، يعني قد يكون هي مظلومة في هذا، رغم ذلك قالت هذه الكلمة متاع قليل، رغم أنه كثير قليل في حقه، لأن هذا شهيد، يعني ليست المسألة هذا الحسن، يعني متاع قليل لحبيب المفارق، يعني هي ترق إليه ولكنه قال والله لو طلقتها ثلاثا لرجعتها ولرددتها. إذا هذا هو فمتع، إذا المتاع هذا أو المتعة هنا ليست المتعة، لأنهم يستندون إلى هذه الآية، رغم أن الآية هذه لا تتكلم عن المتعة نهائيا في هذا الموضوع، لا علاقة لها في الموضوع. فمتعهن وسرحهن صراحا جميلا. إذا الرجل الذي يفرض للمرأة مهرا فهذه الحالة فرض لها مال فنصف ما فرضتم، يأخذ النصف. لو الناس تتحاكم بهذه الطريقة تحل المشاكل، يأخذ النصف وهي تأخذ النصف، هكذا انتهى الأمر، ليس عليها عدة، انتهى الأمر. هو مأمور شرعا بالإحسان والحسن والتعامل، أن يمتعها يعطيها مما أعطاه الله زيادة لجبر الخاطر، لكن هات الذهب أنا أعطيتك، حرب ضروس بينهما، وممكن أشياء أنا جبت كيس فاكهة رجعي لي كيس الفاكهة، طب استهلك كيس الفاكهة، لبس الفستان، لبس الفستان يتمزق، الفستان ضيق، الفستان كبير، الفستان واسع، أشياء تافهة الناس تتعلق بها. ها؟ هو من حقه طبعا ما صرفه وأنفقه إذا كان الرد منها هي ومتعنتة هي التي ردته، لكن الشرع ينظر إليه أن يتعامل بهذا الإحسان. فمتعهن، أنت الذي طلقتها فأنت في هذه الحالة لك حق أن ترد إليك نصف المهر، وهي حقها نصف المهر جبرا لخاطر أنها لم تعتدي عليك في شيء، وأنت مأمور بالإحسان إليها. فمتعهن وسرحهن صراحا جميلا، هذا التسريح الجميل أن ترد مكرمة إلى أهلها. قيل أن تطلق طلاقا سنيا، تطلق في طهر لم يمشها فيه. والناس الآن نتيجة حاجة عجيبة، يعني غياب المنظومة الشرعية في الحياة، لأن الشرع بيتعامل مع كل شيء. ربما قائل يقول احنا نخطب تتكلم عن الطلاق والمشاكل الطلاق، نعم هذه أولا نحن لن نخصص الخطبة للطلاق، يعني حتى نهرب من مشاكل السياسة مثلا، هذه الخطبة رقم 12 في سورة الأحزاب. ثانيا هذا تشريع ربنا، سواء في الطلاق، في الزواج، في السياسة، في الحكم، في الجيوش، هذا حكم وهذا الإسلام مأمور به. وإلا المشاكل المتفرعة عن الخلاف، حتى الطلاق لم يلجأوا فيه في خصوماتهم إلى الله سبحانه وتعالى. قلنا الحكم خايفين من الحكومة وأحكام الشرعية والزنا وكل هذا، أحكام الزنا والقصف وأحكام الشرب وغير ذلك، الحدود والقصاص وهذه الأشياء، قلنا أنكم أن الحكام هم الذين يمنعونكم، لكن ما الذي يمنعكم أنتم أن تتحاكموا إلى الله فيما بينكم؟ المشكلة بين الناس، أحكام في أحكام الزواج والطلاق هم غير مجبورين، لم يفرض عليهم أحد من الحكام ولا غير الحكام بأن يتعاملوا بهذه الشريعة أو تلك. خاصة في مسائل الاختيار. تطلقها، طلقها في ظهر يا أخي، طلقها طلاقا سنيا، لأن بعض الناس يطلق فيطلق في أثناء فترة الحيض مثلا، فإذا طلق فهذا طلاق بدعي. يعني إيش طلاق بدعي؟ يعني يخالف السنة. الرسول أمر ابن عمر أن يراجع امرأته، يعني واجب على الرجل الذي طلق امرأته في أثناء الحيض أو في طهر جامعها فيه، يعني كانت طاهر، طاهر يعني ليست حائضا، وجامعها بعد ما جامعها اغتسلت وظلت فترة لحسن حد يظن أن يجامعها ويطلقها في نفس الجماع، لا، حتى لو مجرد من الحيض إلى الحيض، يعني في هذه الفترة لو طلقها ومشاها فيه فهذا طلاق بدعي. لأن الرسول ليضيق منافذ الطلاق جعله في فترة الطهر الكامل للمرأة بدون مس، يعني واحدة حاضت ثم طهرت واغتسلت لا تمسها في هذه الحالة غير ممسوسة الآن، ثم طلقها، هنا الطلاق يقع، وهذا هو الطلاق السني، وتحسب عليه في هذه الحالة على رأي كل الفرق بدون استثناء. لكن لو الطلاق في فترة الحيض أو في طهر مسها فيه، يعني جامعها فيه، ماذا يحدث؟ هذا هو آثم، هو آثم، لأنه يخالف السنة ويخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول ابن عمر راجعها، ولزجره ابن عمر في هذه الحالة لما طلقها في الحيض. إذن هو طلقها، لكن تحسب أم لا تحسب؟ الجمهور جمهور العلماء تحسب ولكنه آثم، تحسب طلقة، يعني لو طلق زوجته في فترة الحيض خالف معها في الحياة العادية راح يطلقها. وطبعا إنسان عندما يكون غاضب لا ينظر لا لحامد ولا لطول ولا أي شيء، هو غاضب فيريد أن الشيطان يستحوذ عليه، فماذا يفعل؟ يطلق في فترة اللي فترة اللي هو الحالية، هو لا ينظر إلى، لا أعتقد أن أحدا يتعمد أن يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن نوع من أنواع الجهل. فإذا طلقها تحسب عليها على رأي الجمهور، لكنه على رأي غير الجمهور لا تحسب، ولكن دعنا في الجمهور، لأن لابد الناس تزجر في هذه الحالة. هو الأنسب للناس في هذه الحالة بذات الذين يطلقون في أول الأمر، يجب إعمال رأي الجمهور في هذه الحالة لزجر الناس حتى لا يتجرأوا على الأحكام، ويجب عليه أن يردها. انظر، يجب عليه أن يراجعها. أما إذا طلقها في طهر في طهر لم يمسها فيه لا يجب عليه مراجعتها، هو إن شاء راجع وإن شاء لم يراجع، لكن في حالة الحيض يجب عليه يراجعها، وينتظر هو مصر على الطلاق حتى تطهر ثم لا يمسها، ثم ينظر في أمره إن شاء طلق وإن شاء أمسك. ينظر إلى الشرع، لماذا؟ لأن ربما في هذه الفترة نفسيته تكون قد تغيرت، يعني ينظر يعطيه فرصة في هذه الحالة، قد تحلو المرأة في نفسه فيندم ويرجع ويقول ولماذا، وربما لما تظهر أمامه وتحلو في عينه ربما يمسها، فإذا يضطر يقول سأؤخر الطلاق إلى أهر آخر، انتظر الحيض ثم إذا الإسلام يضيق منافذ الطلاق. لكن الناس في شقاوة للأسف الشديد من بعض الناس، تصر على العناد، تطلق في الحيض وفي طهر مثلا، ربما البيوت تخرب بسبب هذا الجهل، والناس تعتدي على حرمات الإسلام في ذلك. لكنهم لو طلقوا كما فعل وسرحوهن سراحا جميلا، ترد مكرمة غير مشتومة ولا مسبوبة ولا تساء إليها، ولا هذا اللعن والشتم والفضائح التي تخرج من النوافذ والتي تنتشر في المجتمع، فلان أصلا مسك جوزها كان بيقول كذا، وفضائح وأشياء، كان يقول كذا ويتكلم في كذا، يشاهد كذا ومسكته مرة يمسك مجلة ويفضح أشياء، يعني يجب فيها الستر أفضل. يجب عندما يلجأ الإنسان إلى التحاكم يلجأ إلى كبائر الأمور، أنا عندي مشكلة معينة يا رسول الله. هكذا قالت بنت قيس: يا رسول الله إني لا أعيب ثابتا في خلق ولذيذ، ولكني أكره الكفر. تخشى وليس الكفر الأكبر، يعني تخشى أنها لا تقيم شرائع، لا لأنها وجدته من الناحية لم ناحية النفسية لم تقبل، لم تعب عليه في خلق ولا دينه، هي التي زكته، ولكن هي في نفسها أنه دميم، أنه كذا، أنه نوع من أنواع العدم، هذا شيء نفسي لا يستطيع أحد أن يفرض على أحد هذا الشيء. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا رد عليه حديقته في مسألة المختلعة. ولذلك نعرج أيضا في هذه المسألة حتى من باب الزيادة في التوضيح، نرى اليوم كل معدل في أسبوعيا يا شيخ ألو نعم السلام عليكم أريد أن أخلع زوجي، أريد أن أخلع. لماذا تخلعينه؟ لأن المسألة بسيطة. الآن بعض المراكز الإسلامية الرجل غايب أعطيله إنذارين ما غير موجود، ربما تعطيله عنوان خطأ ولا شيء، وبعد ذلك يرجع المسكين يجد زوجته خلعت وزوجت. كيف هذا؟ الخلع أصلا لا يكون إلا برضا الطرفين، هو نوع من أنواع المقايضة، هو بيوافق على أن ترد إليه المهر تتنازل عنه أو تعطيه مال معين وهو يخلعها، يعني طلقة أو فسخ معين وتنتهي المسألة تتزوج بعد ذلك. لكن الذي يحدث أن الخلع يتم قصرا الآن في غياب الرجل بحجة ماذا؟ بحجة نحن أنظرناه يأتي إلى المحكمة ولم يأتي. إيش هذا؟ يعني كل واحد يروح في أجازة ويختلف مع امرأته يجدها مختلعة ويجدها إنها يجد أن لم يتزوجها واحد آخر، يطرق على الباب سافر سفرا طويلا وقال لها أنا مسافر في كذا، فتخدع وتقول أنا، ويعطوها حكم وصك ويعملوا فرح وعقد جديد وكل حاجة، وتكون بحجة إنها أن المحكمة خلعتها. لماذا؟ أعطيناه إنذارا مرتين ثلاث مرات اتصال بالهواتف لا يرد علينا فطلقناها طلاقا ليس طلاقا بالضرر، ولكن يحق للمرأة أن تلجأ إلى القضاء للطلاق الضرر، تثبت هذا بشهادة الشهود، الزوج غايب ومتعنت يؤتى بشهود في هذه الحالة نعم، لكن وتطلق في غياب الضرر نعم لو ثبت ذلك بشهادة الشهود. وهذه مسألة عويصة وليست سهلة للضرر، يعني هي تثبت الضرر، لكن ان الواحد يرجع ويقول المرأة فقط انا اصلا كرهته، انه ربما تكون ميلة لواحد اخر، هذا يضيق عليها في الشارع. ليست هذه المرأة التي رد رسول الله صلى الله عليه وسلم برد الحديقة، ليش فاجئ؟ هذه مسألة رضا بين الطرفين، والرجل كان موجود، وإذا لم يقبل في هذه الحالة ربما تطلق للضرر وليس لأنها الخلع. لكن إذا هو وافق إنها قالت له أنا أخلعك أو هو أخلعني أنا من يعني من العصمة، فهذه الحالة ووافق انتهى الأمر، طلق الطرقة وانتهى الأمر ولا حق لهم رجعتها. لكن المشكلة الآن أن المسائل تتم الآن للأسف هنا مثلا في لندن بعض المراكز الإسلامية، بعض النسوة سهل يا أخي تبديل الأزواج بهذه الطريقة بحجة أن هذا تحكم للشرع، نوع تيسير، نوع من التيسير، ولذلك تلجأ المرأة بمكر إلى هذا النوع من الإيه، ويجب على الفقهاء. المسألة ليست في القضاء، ليست المسألة علم بأحكام فقط، القضاء ليس علما بالأحكام فقط يا ناس، القضاء فقه بعلم الأحكام. وهذا حدث من أحد القضاء، قال أسد في أيام القاضي أسد بن الفرار، واحد العلماء في القضاء الآخرين كان موجود، فقال الوالي السلطان قال له ما حكم أن أنزل الحمام، أنزل الحمام ومعي الجواري عراية، يعني هل يحق هذا جوارية يعني إمائي هم ملك يمينه؟ فأجابه أسد بن الفرار قال له هم جواريك، هن جواريك وأنا من حقك يعني افعل ما تشاء. انظر فرد عليه القاضي الآخر. إذا كان هذا يحق له أن ينظر إليهن جميعا لأنهن كلهن ملك يميني، لكن ليس من حق كل واحدة منهن أن تنظر إلى الأخرى. انظر هذا هو فقه القضاء الذي قال عنه المنصريشي، قال هذا هو فقه القضاء، هذا عالم الحكم، نعم أعطاه الحكم بالمسألة، ولكن الذي لم ينتبه إليه هو قال نعم أنت تنظر إلى كل هؤلاء جواريك، يعني تنظر إليهن وإلى عوراتهن مجتمعات منفردات، ولكن القاضي الآخر قال له لا يا سلطان إذا كان هذا يحق لك نعم، لكن لا يحق لهن أن ينظرن إلى بعضهن. هذا هو الفقه، هذه المسألة. أنت الآن ترى أن المرأة وتجد في شيوع من التشيب الآن والتخيل والتيسير، إذن أنت بتساعد على فتح ثغرة لخراب البيوت. واحد يمشي يجري المرأة مين وقال نسوتهم في المدينة، ها نظام في نسوة في المدينة، نفس طريقة الوسوسة والوسوسة هذه التي تكلم عنها القرآن، وقال نسوتهم في المدينة نفس القصة. المرأة تقول للمرأة هذا في شيخ كويس جدا محترم، هذا الشيخ هيجيب طلاقك من أول 6 أسابيع أو 5 أسابيع على طول، وكمش شهرين وهيطلقي، سيبك منه ودعيك. شوف تفسير لماذا، لأن الشيخ بيطلق بسهولة، بيعمل إيش، يعطيله إنذارين غايب حاضر ما تعرفش، يدوله عنوان، هل بتعطيله العنوان؟ طب مش إيش يدريك أن هذا العنوان صحيح يا شيخ؟ إيش يدريك أن هي بتكذب عليك ولا لا؟ لماذا لا تستخدم مسائل شهادة الشهود وكفة القرائن الأخرى؟ لكنه يتسرع ويجلس بعد فترة نعم ثم ما ذكر فيها الطلاق أنهم طلقوها غيابة بالخلع، طلاقا يعني اعتبروه خلعته. هو استلم حاجة، طب هو لو أنها خلعته ها طب هو استلم شيء، إيش اللي استفاده؟ الخلع، أعطيني أعطيك، هذه معاوضة ومقايضة ورضا بين الطرفين كأنه بايع. لا لذلك أنت تحرم الزوج من هذا، إذن هذا ليس طلاقا شرعيا، لذلك يجب أن يضايق على الناس. نعم لو جاءت في الرجل والمرأة وقالت اخلعني انتهى فيها المهر وتنازليله عن أنا لا أريد منه مهر ولا أريد منه شيء، خلاص هي التي وافقت خلاص انتهى، تخلع في هذه الحالة حتى لا يشترط أن تلجأ للقاضي. يعني الخلع لا يشترط فيه يلجأ للقاضي، لماذا؟ لأنها إن هو أصلا حكم بين طرفين هما اللذان يحكمان نفسهما. يعني حد فاهم هذا؟ يعني أنت وأنا، أنت وهي تتفقان وتجلسان مع أي أحد من الناس وتجلسان أنا سأخلعها في مقابل أنها تعطيني تتنازل عن المال أو تعطيني جزءا من المال أو المال كله على حسب ما يتفق. إذن لو فعلت هذا وفعل جميعا هذا فإذا خلاص خلعت منه، لا تحتاج إلى قاضي. ولماذا تلجأون إلى القاضي هنا؟ لماذا؟ لأن الزوج غائب، والزوج ربما ليس غائبا بالمعنى، لا هو موجود، ربما موجود في لندن، موجود في أي مكان في المدينة، ولكن لا يعلم القصة ويتصلون من ورائه. لكن هذا هو خراب، هذا ليس تسريح بإحسان، هذا قبح في المعاملة. فمتعهن وصرحهن صراحا جميلا، انظر هذه الألفاظ القرآنية، وسرعهن صراحا جميلا بالمفعول المطلق بالتأكيد، صراحة ومبين للنوع جميلة، ليس أي تسريح. هل يفعل أحد ذلك؟ لا، لابد المرأة تخرج بفضيحة، ولابد الرجل يتفضح على الخلائط، فلان طلق زوجته لأنه كذا وكذا، يا أخي لا يشترط يكون في كذا وكذا، طلقها كما يحدث لأي إنسان. سيدنا الصحابة الكبار فعلوا ذلك، عبد الله بن عمر، هذه القصة التي نستند إليها هي كانت مع عبد الله بن عمر في مسألة الحائض، وفعلها الزبير بن العوام مع أسماء ذات النطاقين، أم عبد الله بن الزبير وأم هؤلاء الأبطال طلقها. يعني إيش المشكلة؟ يعني هذه أحسن ولا أنت آخر من طلق؟ إذا أحيانا الطلاق يكون خيرا للإنسان رغم أنه من الناحية الظاهرية فإنه شر، لكن قد يضطر الإنسان اللجوء إلى الكيف آخر العلاج، هذا هو. لكن المشكلة أن الناس تضيق على أنفسها فيضيق الله عليهم فيلجؤون إلى الأعراف. تجد الواحد يخطب وحده والخطبة عبارة عن وعد بالزواج، يتعامل معها كأنها يخرج. انظروا إلى العالم الإسلامي الآن، أنا أتكلم عن الناس اللي عايشة في لندن، انظروا مجرد يخطبها فقط خطبة، مجرد أن هذه أجنبية يخرج معها من الصباح إلى المساء يرجع. طب يا رجل يا شمروخ يا أيها الرجل الذي يحمي الدمار، ولا كيف تسمح لابنتك أن تخرج من الصباح إلى المساء مع رجل أجنبي وإن كنت تقول إنه وعد زواج يعني خطبة؟ طب ممكن يروح عند واحد صاحبه ينام معه، وهذا الذي يحس، يروح يعجر وشوكك مفروشة، عند واحد صاحبه ينام معه، يجد بعد مشاكل الخطبة بالطول نتيجة مشاكل الاجتماعية والمشاكل والأشياء، تجد البنت تطلق بدون حتى لو فسخ الخطوبة. يعني أنا تجدها امرأة وليست بنتا، ويخفوا الأشياء، ثم تحدث الفضيحة لما يتزوجها واحد آخر. ثانيا حتى لو عقد قرار عليها، معظم العقد القرار ماذا يحدث إذا يعقد عليها؟ فالمسلمون عند شروطهم، الله يقول هكذا: ما لم يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. لماذا فما لكم عليهن من عدة؟ يعني لو طلقها بدون أن يجامعها فهذه الحالة عدتها، لو جاءها واحد بعد أن لفظ اسلوب الثاني لا ده مباشرة تتزوج أي إنسان. لكن هل هذا يحدث في الواقع؟ يختلي بها، ينام معها، وأبوها وما يمكن عارفين إن هي أصلا في الشرع إذا اختلى بها وضرب الستار فقد وجب المهر، مهر كامل هنا وبالغ. ومن الحيطة حتى ولو لم يمسها، يعني في الظاهر إن احنا هو الأصل إن هي لا زالت غير مدخول بها، يعني من الحيطة أن تعتد. لماذا؟ لأنه خلى الستر بينهما، يعني جلس في حجرة الجلوس وما حدش يدخل. كيف انه هي ليست زوجته حتى الان زواجا فعليا، مشاها الان هي زواج حكمي من ناحيه شرعيه، وليس عليه شيء اذا مشاها، ولكن نحن نقول على الحكم هو يكتم. اذا طلقها الان يكتم ويقول انا لم امشاها، وهي تقول لم يمشاني، فيزوجها اهلها في اليوم التالي. يحصل اختلاط في الانساب، ماء على ماء. نفترض تزوجها في اليوم التالي، يحصل اختلاف في الأنساب، تكون هي أصلا حامل من هذا الذي طلقها، فتتزوج المسكين ويأخذ وينسب إليه ما ليس من مائه. هذه هي جريمة، هذا دخول وأخلاط في الأنساب. لماذا؟ لأن الناس للأسف الشديد لم تلجأ إلى شرع الله سبحانه وتعالى حتى في الطلاق، حتى في بيوتاتهم بدون جبر الحكام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونثنى عليه الخير كله، نشكره لا نكفره، نسمع ونترك من يفجره. اللهم إياك نعبد وإياك نرجو رحمتك، ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. الله سبحانه وتعالى بعد أن خاطب المؤمنين عامة رجع في الخطاب إلى رسوله صلى الله عليه وسلم خاصة، خطاب خاص للرسول صلى الله عليه وسلم، بيّن لنا هذا الحكم في عامة المؤمنين في حالة الزواج، الطلاق من الذي لم تمس أو الطلاق من التي مست، وهذه مسألة معروفة، التي مست معروفة، التي جمعت ودخل بها. هنا لأن قضية زيد بن حارثة مع السيدة زينب رضي الله عنهما لم تزل معمول ولها أثر في المجتمع، فلذلك الله سبحانه وتعالى يريد أن يرفع الحرج عن نبيه وأن يبين له ليست القضية قضية زينب فقط، بل إننا سنضع هذا التشريع لك لكي يعلم الجميع ويقف عند هذا الحدود. هذا هو سر أن الله خاطب النبي هنا، يا أيها النبي، بخطاب التعظيم والتبجيل والتشريف للنبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل يا محمد افعل، يا محمد إن أحللنا لك. انظر رابع خطاب في الآية في السفر سورة الأحزاب حتى الآن، يا أيها النبي. وهذا خطاب أيضا تجليل وانتصار للرسول صلى الله عليه وسلم، رسولنا أحللنا له هؤلاء. انظر، يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك. أحللنا لك أزواجك. هن من هن أزواجه؟ هن اللائي كن في عصمته أثناء الخطاب وقبل الخطاب، اللائي آتيت أجورهن يعني المهر، أعطيتهن مهورهن، هؤلاء حل لك. ها، هذا بشرع الله حل لك، أحللنا لك أزواجك. وإن كنا معنى ذلك أحللنا لك أزواجك، وإن كنا بهذه الكثرة يعني فوق الأربع، لأن الرسول عند الخطاب كان مات حتى رسول الله وكان في عصمته تسع نسوة، فأحللنا لك هؤلاء النسوة. طبعا هناك السيدة خديجة كانت قد توفيت، الرسول ظل معها 25 سنة، يعني انظر إلى الوفاء، 25 سنة لم يتزوج امرأة معها أبدا في حياتها، وفاء لهذه المرأة الصالحة رضي الله عنها 25 سنة. لما ناهز 50 أول ما تزوج من؟ امرأة تقارب 50 أو 60 وهي سودة من جزامة، امرأة كبيرة كأكرمها لاستشهاد زوجها. وهؤلاء اللائي لم يمت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلا السيدة زينب بنت خزيمة، تزوجها ماتت بعد 8 أشهر تقريبا من زواجها، وكانت تسمى بأم المساكين. السيدة خديجة توفيت في السنة 10 من البعثة، أما السيدة زينب بنت خزيمة رضي الله عنها تزوجها فماتت قريبا في منتصف الهجرة، فكانت لذا كانت تلقب بأم المساكين، أم المسكين لأنها كانت في الجاهلية تطعم، وكانت من الأنصار، كانت تطعم المساكين والفقراء، تأتي وتوزع عليهم الأطعمة لا رياء ولا سمعة، كما تجد واحدة راقصة ممثلة فنانة يعني حمارة، فنان باللغة العربية حمار، هي أصل المفروض قلم فن يعني، فتخيل لك أنا فنان يعني حمار يعني، فهذه الحالة هذه، فندخل أنا بأقوم بأوزع الصدقات كل رمضان أو كل فترة، تقوم توزع الأكياس من اللحم ومن بعض الخبز والأرز، وزوج كاميرا تصور والصحفيين يصوروا، يعني هذه نقرة وهذه نقرة، يعني هذا التي ترقص وهذا الفساد والدعارة هذا له اسم، وهي دليل على أنها تعلم أن ما تفعله سبحان الله تفعله هو إذن، وإلا لما تفعل هذا؟ لأنها تريد من باب أننا أكفر يعني ماذا، وأنا بفعل بعض الخير هو، وأنا تصدق، طبعا هي تصدق لأنها تريد أن تتهرب أصلا من الضرائب، يعني أنا بأنفق على مثل الذي يفعل لما تقول يفعله في المحلات هنا، يخفضوا بعض السلع في بعض المحلات، لماذا يخفضوها؟ حتى الضرائب تعفيهم يعني، ها يعني ليست لوجه الله يعني، تظن أن تدخلهم حل منزل عامل سيل، قل ما شاء الله يا أخي ما شاء الله، هؤلاء الناس يتصدقون على الناس، انظر ينزلوا السلعة من كذا لكذا، هذا ليس لوجه الله يا سيدي، هو أيضا للضرائب لإعفائهم من الضرائب. وهذه نفس هذه القضية، يعني أم المساكين رضي الله عنها كانت هذا في جاهليتها قبل الإسلام قبل التشريع، وبعد الإسلام وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت امرأة كبيرة فماتت في بعد 8 أشهر. وذلك لم يبقى في عصمته إلا السيدة عائشة وحفصة والسيدة أم سلمة والسيدة زينب بعد ذلك بنت جحش التي سنتكلم عنها مرة أخرى، لأن أول واحدة توفيت بعد الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة كانت السيدة زينب بنت جحش، لأنها توفيت 20 هجرية وكانت أسبق نساء إليه. فهؤلاء وبعد ذلك تزوج جويرية وسيدة صفية ثم ميمونة ثم بالإضافة إلى السرارزة مثل ماريا القبطية وغير ذلك، هؤلاء 9 نسوة وبقية إماء وجواري اللي هما اللائي كانت في عصمته. وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، مما أفاء الله المقوقس أهداء، ومما أفاء الله هنا من ناحية الغنائم أي التي تأتيك من الغنائم بالقهر وتؤثر بالقهر فإنه يحل لك. هو التشريع موجود ولا يشترط أن الرسول فعل أو لا يفعل، هو هذا هو حل لك، افعل ما تشاء، تريد تفعل أو لا تفعل هذا لك، هذا نوع من أنواع التخيير من الله سبحانه وتعالى للرسول. لا تلوم الرسول في الشيء، لا حرج عليك، هذا حكم الله، اضربوا رؤوسكم في الحائط، هذا حكم الله، هذا هو الذي أحله الله له وليس هذا فحسب. انظر يعطيه تصنيفات، هذا نوع من أنواع التي تعرفه دلال الرسول صلى الله عليه وسلم وعظمة الرسول عند ربه. ولذلك تقول السيدة عائشة عندها مثل اذكرها الآن، يقول يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك. ما ملكت يمينك، هو ملك باليمين ولكنه أعتق، لما أعتق السيدة صفية وأعتق وجعل صداقها بعتقها، يعني لم يعطيها شيء، هو أعتقها فصارت حرة فتزوجها، وأعتق السيدة ميمونة ثم بعد ذلك تزوج بالنسبة لماريا، هذا مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستخلصها خالصة لك من دون مؤمنين. لماذا قال وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك؟ وهو معروف أن المؤمن يعني هذا معروف حكمه، لها الإسلام جاء ليكون وسطا بين شريعتين، شريعة كانت تقول إذا أراد الرجل أن يتزوج امرأة يبتعد عنها يعني في نسبها، يكون بينه وبينها إلى سابع جد، لا يقترب منها في الأجداد، هذه شريعة النصارى قديمة الآن يتزوجون من. والشريعة الأخرى تقول إن الواحد يتزوج من ابنة أخيه ومن ابنة أخته. انظر وقالها ابن كثير هذا نوع من البشاعة، يعني من هذا وذاك، يعني إفراط وتفريط، واحد لا تتزوج إلا إذا تأكدت أنه ليس بينك وبينها سابع جد، يعني لا تتزوج بنت العم ولا بنت الخال ولا بنت الخال، اذهب إلى فوق 7 أجداد لا تتزوج لا من قريب ولا من بعيد، ابعد خالص. وهؤلاء يقولون تزوج، انظر الآخر على النقيض، تزوج من ابنة الأخ، يعني كل هذا حل لك حتى بنت أخيك وابنت أختك. فجاء الإسلام فكان قواما بين ذلك، لغى كل هذا الإفراط وقضى على هذا التفريط وهذه البشاعة، فأحل بنات العم وبنات الخال وبنات الخالة وبنات العمة، لكن بنات الأخ والأخت لا يجوز. يعني واحد يتزوج ابنة أخي يعني تتزوج المرأة خالها أو عمها، هذا هو الذي يبيح وتبيح شرائع أخرى. ولذلك قال الإسلام وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي، انظر حتى ليس أي خالة، ليس بنات العم والخال، ما هو الرسول له عائلة كبيرة، لكن التي هاجرن معك، نبي شريف كريم فلا يلتحق في لحافه إلا شريفة كريمة هاجرت وابتليت، هذه هي التي تستحق التشريف أن تكون أما للمؤمنين، ولذلك اللاتي هاجرن معك، يعني المؤمنات أولاد عم الرسول صلى الله عليه وسلم اللاتي لم يهاجرن معه هن ليسن حلا له. يعني هذا نوع من أنواع التشريف، من هذا حكم خاص للرسول وليس لأي الناس، هذا حكم خاص بالرسول في مسألة اللاتي هاجرن معه. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت المرأة تأتي تقف يا رسول الله، تأتي في آخر المسجد يا رسول الله وهبت نفسي لك، يعني أنا أريدك، والمرأة تأتي تقول يا رسول الله أليس لي بك، أليس لي حاجة، ليس لك حاجة في، يعني تريد أن تضمني كزوجة يعني. فقالت إحدى بنات الرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يا أبي يا تكون الرسول يا رسول الله ما يعني ما أقل حياء هذه المرأة، كيف المرأة تعرض نفسها على الرجل؟ قال إنها أفضل منك، إنها رغبت بنفسها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يصحح لها، لأن النبي، انظر لماذا هذا التصحيح، إن وهبت نفسها للنبي خالصة لك من دون المؤمن، إن أراد النبي أن يستنكحها يعني تقوم. فقامت المرأة وقفت طويلا إلى رسول الله والرسول لم يرد عليها. قيل لم يرد عليها، ربما ينتظر الوحي، ينتظر في أمرها، ينظر في أمرها، ينظر في شيء ما. فقام رجل فقال يا رسول الله إن لم يكن بك حاجة لها فزوجنيها، يعني أنا أريد أن أتزوجها. قال الرسول صلى الله عليه وسلم أمعك ما تتصدق به، يعني صداقها؟ قال ليس معي شيء غير إزاري، لبس إزار والإزار. قال إذا أعطيتها إزارك لم تعد صرت عاريا، يعني كيف لا بد لأنك تحتاج إلى إزارك. فقال له التمس ولو خاتما من حديد، حتى الخاتم الحديد، المسكين فقير لا يوجد عنده حتى أي شيء معدم، تخيل ويريد أن يتزوج. الرسول لم يسفهه ويقول له إيش هذا، روح اذهبوا إلى بيوتكم، مثل ما يفعل بعض المشايخ إذا قال له أحد المساكين الفقراء قل له أنت مجنون، روح اذهب إلى. الرسول يأتيه الرجل ويقول له أريد أنا فقير، يقول له اذهب فتزوج، ثم لأنه يعلم أن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فيأتي الرجل ويقول له هكذا التمس ولو خاتما من حديد، حتى خاتم من حديد ليس ذهبا ولا فضة حتى، رغم ذلك لم يجد. قال لم يجد. فقال له لا أجد يا رسول الله. قال أو ليس معك أي شيء؟ قال لا. أو تحفظ من القرآن شيء؟ يعني عندك تحفظ من القرآن شيء يعني أي سورة؟ قال نعم يا رسول الله وجدها، أحفظ سورة كذا وكذا، لا يحفظ السور الكبار، سور صغيرة قصيرات يعني. فقال له زوجتكها بما معك من القرآن. فزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك. هذه المرأة التي وهبت نفسها، يعني امرأة تعرض، معنى هذا الحكم هو الذي أخذ أن المرأة كانت تعرض نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، والرسول كان من أحكامه خالصة أن أراد النبي أن يستنكحها، يعني هذا الشرط معناه إذا أراد ربنا الله فوض له الأمر، إذا أردت أن تتزوج تزوج، إذا لم ترد. أتعرفون معنى أن تهب نفسها؟ هذه كانت في أعرافهم كانت معنى أن المرأة تهب، فهذه عار وتعتبر هجنة للتي وهبت نفسها للواهب. يقول لك أنا أهبنا، المرأة تقول أهب نفسي والرجل يردها، فعند أعراف الجاهلية قديما تعتبر عار. فجاء الله سبحانه وتعالى فأنزل الله ذلك التنزيل لرفع الحرج عن الرسول، إن أراد النبي أن يستنكحها ليس فيها أي حرج ولا هجن ولا أي شيء ولا ملام على المرأة أصلا، إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دنيا. هذا حكم خاص لك يا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا حكم خاص لحبيب الله سبحانه وتعالى من دون المؤمنين. يعني لا تأتي امرأة كما يحدث بعض في المسلسلات الخرافات التي يفعلها، وهبت نفسك وهبت نفسي لك، وتزوجها بدون شهود، بدون ولي، بدون مهر، بدون أي شيء. هذا حكم لا يكون إلا للرسول صلى الله عليه وسلم فقط، خالصة لك من دون المؤمنين. تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم السيدة زينب بنت جحش بدون ولي وبدون مهر وبدون شهود، دخل عليها فالذي زوجه زوجناكها، أي الرسول الله ولي زوجها. ولماذا نشترط الولي؟ الرسول لم يشترط معه الولي، الولي يشترط في من؟ الولي هو الأب أو العم أو الأخ أو هكذا. هذا الولي لأنه ينظر في أمر المرأة، ربما تتزوج من واحد غير كفر، ربما تتزوج وتحدث خسيسة للعائلة فيها، ربما يكون رجل فاجر، ربما كذا وكذا يدخل العار عليها ولا يكون شريفا. لكن هذا مع بقية الناس صح هذا، لكن مع الرسول تشترط الولي لماذا؟ أي خسة وأي شاورة، وحاشا لرسول الله، إنه شرف لك ولقومك، بل إن المرأة التي رفضت أن تتزوج رسول الله بعد أن قالت كلمة ولم كلمة سيئة ولم تعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، عيرها قومها ولعنوها وقيل أنها ماتت نتيجة هذا دعاء قومها، أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم غضب عليها، غضب قومها لأنها كيف لا توافق على رسول الله فيحصل لها التشريف وتقول هذه الكلمة، فيغضب لها رسول الله ويقول لها ارجعي إلى أهلك، ويردها بدون أن يمشها. اعتبر أن هذا قبح في قومها وعار عليها وعلى قومها. انظر هذا، إذن الرسول عندما هذا حق له بدون ولي، هذا حق له لأن الله يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. إذن عندما تفوض المرأة نفسها للنبي فهو أولى، لأنه أصلا أولى بنفسها من نفسها، يعني هو الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يتحكم فيه. ولذلك قالوا إذا جاء، افترضوا العلماء فروض، قالوا إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم جوعان وسيهلك وأنت معك طعام، فمن حق الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأخذ هذا الطعام، لأن الرسول أولى بنفسك من نفسك، ها حتى لو كنت أنت جوعان أيضا، أو أنت جوعان وفي طعام أيهما يأكل؟ هو لم يحدث، يعني صورة افتراضية معناها إذا أنت ستشرف على الهلاك والرسول يشرف على الهلاك، فهذه الحالة الرسول يأخذ الطعام من حقه لأنه أولى بنفسك من نفسك. هذه مسائل. إذن الذين يفدون رسول الله قديما بأرواحهم، والذين يفدونه عندما يقول الصحابة ذلك يفدونه بأبي أنت وأمي يا رسول الله، هذه ليست كلمة عبارة عن شعار يقال هكذا، لا يلامس شغف قلوبهم، هم يقولونها على الحقيقة لأن الوحي أدبهم هذا التأديب. إن وهبت نفسها للنبي، إن أراد النبي أن يستنكح خالصة لك من دون المؤمنين، قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم. هؤلاء الأزواج علموا ماذا؟ ماذا علموا؟ إيش هو الذي فرضه الله في أزواجهم وما ملكت أيمانهم؟ علم الأزواج أنهم لا يتزوج الرجل إلا أربع، في حدود الأربع فقط، هذا هو الحكم، وما ملكت أيمانهم فيما شاءوا، لكي لا يكون عليك حرج، ليس عليك إثم في ذلك، لا تحسب أن الله أن ما تفعله يكون في حرج. الرسول كان يتضيق من هذه الأمور وهذه الشائعات وهذا الكلام وهذه الأحكام والأعراف الجاهلية لكي لا يكون عليك حرج. وكان الله غفورا رحيما، تمننا ربنا حبا في نبينا، فإنه قد غفر لهذه الأمة إذا لجأت إليه، وكان الله غفورا رحيما، غفور رحيم لهؤلاء الذين تقولوا أو تكلموا وتابوا إلى الله سبحانه وتعالى فقبل منهم، فجاء القرآن فزاد على رسول الله. انظروا هذه المسائل رغم أنها تتكلم عن الأسرة وعن الطلاق وعن الزواج، إلا أنها تتكلم عن عظمة رسول الله في الخطاب القرآني. ترجي من تشاء، ترجئ من تشاء، وتؤوي إليك من تشاء. ترجئ منهن يعني ترجئ المرأة تؤخر، وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. يعني امرأة هذه الراء الله سبحانه وتعالى لم يفرض القسم على رسول الله، القسم يعني أن يشوي بالنساء، لم يفرضه، يجعله واجب عليه، ورغم ذلك لم يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحكم، رغم أن الله لماذا الله جعله يفعل كما شاء، يفصل هذه أخرها ليلة وهذه رجعها، هذه ردها الواهبة، هذه لا يردها. الله سبحانه وتعالى عفاه عن ذلك خالص نهائي، فلا جناح عليك في ذلك. الله سبحانه وتعالى ذلك أدنى أن تقر أعينهن فلا يحزن ويرضين بما أتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. لماذا؟ لأن المرأة نساء النبي إذا علمنا أن هذا غير مفروض على الرسول إنه يسوي بينهن في مسألة اللبيت فإنهن لن يتكلم، يعني الإنسان لما يعرف أنا ليس واجب علي إن أنا أزورك مثلا، أزورك مرتين في الأسبوع، فليس لو علم أني واجب سيطالبني بحقه ويكون يتضايق ويتعنت، لكن إذا علم أنا ليس مفروض علي ورغم ذلك أنا أزوره ليس اثنين أزوره ثلاث مثلا. إذن لما الرسول كان يفعل الرسول لم يكن يفعل ذلك، كان يدعو الله ويقول اللهم إن هذا قسمي فيما تملك ولا أملك، اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فعافني فيما تملك ولا أملك، أي قسمه في العدل يسوي بينهم بينهن، لكن العدل لكن اللي في قلبه، لذلك الله يقول والله يعلم ما في قلوبكم، يعني يعلم إن هذا يحب هذا يميل إلى هذا، إنسان في قلبه يميل إلى شخص ما، لكن الله عفى عن هذا، الله يعلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم لديه ميول معينه لبعض نسائه، ولكن الرسول ذلك يقول الله يقدم عذره هذا قسمي، يعني هذا انا اجتهدت في العدل، ولكن الميل القلبي هذا انت الذي تملكه لانك الذي تملك قلبي وانت لا املكه انا، فانت المتصرف في هذا فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي دافع عنه ربه وأنزل هذه السورة العظيمة سورة الأحزاب بكل ما فيها من مشاهد رائعة كلها حماية لرسول الله وتشريفا وتكريما له. نرفع وكف الضراء لأن الله العظيم رب العرش العظيم أن يتغمدنا فيما رحمته. اللهم إنا عبيدك وأبناء عمائك ناصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك، نسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك وعلمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهاب غمنا وحزننا، ذكرنا منه ما نسينا وارزقنا حسن تلاوته أناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتولنا وأحسن خلاصنا وخذ بناصينا إلى طاعتك. اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفرج كرب هذه الأمة وأن تكشف الغمة، فك أسر إخواننا المأسورين في كل مكان، اللهم فك أسرهم واجبر خاطرهم، اللهم اجعل سجونهم بردا وسلاما يا رب العالمين، ردهم إلى أهلهم وديارهم ردا جميلا طيبا يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم تقبل، اللهم أمين، اللهم أمين وأقم الصلاة.